بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن الأحاديث المنتقاه من السنة ما رواه الإمام البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وفي لفظ عند الإمام أحمد: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله عز وجل فاحذروهم. يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم التحذير من أهل البدع والأهواء ومن مجالستهم ومخالطتهم، ويحذر من طريق سلوكهم في فهم الآيات والأحاديث، وأن أهل الأهواء يمرضون القلوب، قلوب العباد، فيفسرون كتاب الله تفسيرا باطلا ممزوجا بكلام فيه شيء من الحق، حتى يروج على بعض الناس. فمن فوائد هذا الحديث أن المحكم كما قاله السلف الصالح الذي هو أحكم بالبيان والتفصيل، وأنه أصل الكتاب ومعظمه، وهي الآيات المعمول بها والناسخ منها، وهي التي لم تحتمل من التفسير والتأويل غير وجه واحد. فهذا هو معنى المحكم الذي قال الله عز وجل: آيات محكمات هن أم الكتاب. فالمحكم في كتاب الله هو الأصل، والمحكم في دين الله عز وجل هو الأصل. وأما المتشابه فهو الذي تتشابه على بعض الناس ويكون غير واضح لهم، ويشمل في ذلك المنسوخ الذي لا يعمل به. فهذا المتشابه يتشابه على بعض الناس، ولكن أهل السنة العلماء إذا أرجعوا هذا المتشابه إلى المحكم وفسروه على مقتضى الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، أصبح هذا المتشابه محكم عند أهل العلم. وقد روى الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله وابن أبي حاتم رحمه الله واللفظ له في تفسيرهما، بل قال ابن كثير في تفسيره أنه أحسن ما قيل فيه، أي في معنى المحكم المتشابه. فقال محمد بن إسحاق في قوله تعالى: منه آيات محكمات، قال: فهو حجة الرب وعصمة العباد ودمغ الخصوم والباطل، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. وقوله تعالى: وأخر متشابهات، لم يفصل فيهن القول كفصله في المحكمات، تتشابه في عقول الرجال ويتخالجها التأويل، فابتلى الله فيها العباد كابتلائهم في الحلال والحرام. قوله تعالى: وابتغاء تأويله، قال الإمام محمد بن إسحاق: ما تأولوا وزينوا من الضلالة ليجيء لهم الذين في أيديهم من البدعة ليكون لهم به حجة على من خالفهم للتصريف والتحريف الذي ابتلوا به كميل الأهواء وزيغ القلوب والتنكيب عن الحق الذي أحدثوا من البدعة. فيريد الإمام محمد بن إسحاق رحمه الله بيان ما يريده أهل البدعة، فإنهم يأتون إلى الآيات أو الأحاديث التي ربما تشكل فهمها على بعض الناس الذين هم ربما لم يتفقهوا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلبسون عليهم دينهم. فمن فوائد الحديث كذلك أن السلف الصالح بيّنوا المقصود من الآية في قوله تعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ هم أهل الأهواء والبدع، كما استشهد بها الصحابي الجليل أبو أمامة رضي الله عنه، وبين أنهم هم الخوارج. وقال قتادة رحمه الله: إن لم يكونوا الحرورية والسبائية فلا أدري من هم. ثم أطال التفصيل في ذلك، فليرجع إليه، وقد رواه الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وصفين وحكما في أهل الأهواء، فالوصف الأول الرؤية إذا رأيتم، والوصف الثاني التسمية فأولئك الذين سماهم الله، والحكم هو الحذر منهم، فبمجرد رؤيتهم وجب الحذر منهم، فلا يخاض معهم ولا يقربون منهم ولا يجالسون. والوصف الثاني تسميتهم، وهي صفتهم اللازمة لكل مبتدع، وهو ابتغاء الفتنة، والفتنة هي الشبهات وابتغاء تأويله. فإذا رأيت من يتكلم بالمتشابه ويضرب الآيات والأحاديث بعضها ببعض، فهنا يأتي الحكم فيهم، وهو الحذر منهم. والحذر منهم يشمل التحذير منهم، والحذر من كتبهم وعقولهم الفاسدة. ومن فوائد الحديث الحذر من الجماعات الحزبية السياسية الحركية، فهم داخلون في هذه الآية، فتجد هؤلاء الجماعات الحزبية يبتغون الفتنة والمتشابه، ويبتغون تأويل النصوص بتأويلات باطلة. فهناك من النصوص ما جعلوها خدمة لمذاهبهم، فقالوا بجواز التحزب، وقالوا بجواز الخروج على الحكام، وقالوا بجواز التعاون مع أهل الأهواء، فلا حرج بالاستفادة من الخارجي الداعشي، ولا حرج بالاستفادة من التبليغي الصوفي، ولا حرج بالاستفادة من الإخواني. ففسروا النصوص على حسب آرائهم واعتقاداتهم الباطلة. ويستفاد من هذا الحديث أن من أعظم ما يفسر به كتاب الله عز وجل هي سنن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفسر القرآن الكريم بالسنة، فالسنة تفسر وتبين وتوضح مراد الله عز وجل. ويستفاد كذلك من الحديث ما بوب عليه الإمام أبو داود في سننه لهذا الحديث: باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. فجمع أبو داود رحمه الله بين لفظين للحديث: الجدال واتباع المتشابه. فهاتان الصفتان، وهما الجدال واتباع المتشابه، لا ينفك عنه المبتدع والمتحزب والمتبع لتلك الجماعات، فينبغي لصاحب السنة أن يكون على حذر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.